ولله الحمد. وفي هذه المحاضرة نلتقي بفضيلة الدكتور الشيخ الدكتور محمد بن بخيت الحجيري حفظه الله من كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، حقيقة ممن له جهود مباركة نحسبه الله حسيبه وبارك الله في جهوده، حقيقة يحدثنا في مجال طلب العلم حقيقة في الحديث والتدرج في طلب العلم وما يراه مناسبا لطلاب تخصص الحديث في الجامعة المواصلة. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأهنئكم على أن وفقكم الله عز وجل للدراسة على شيخكم الفاضل، فإن الرجل له اهتمام عظيم بالحديث، وكون المرء يأخذ الفن من أهله ومن أهل التخصص هذا مما يزيده قوة في هذا العلم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده وأن يوفقه لما هو خير. والحقيقة أن مجيئي هنا إنما هي مشاركة لإخواني ومباحثة في بعض الأمور التي تتعلق بعلم الحديث.
حياك الله وبيك.
الله يكرمك. مش اسمك؟
معك أخوك راشد.
حياك الله يا راشد، جعلك الله راشدا. أقول إن علم الحديث علم عظيم، إنما يوفق له من وفق للخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ يعني جعل الله جل وعلا وجهه ذا نضرة، فهو حسن الوجه ولو كانت هيئته ما كانت. الناس ترى أن في وجهه وضاءة وترى أن في وجهه حسنا، وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: ولا أحد أنظر ولا أحسن وجها من أهل الحديث. ليس هناك أحد أحسن وجها وأنظر وجها من أهل الحديث، فأهل الحديث لهم نضرة، وذلك لأنهم حفظوا كتاب ربنا بحفظهم لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن حفظ الكتاب إنما يكون بحفظ السنة. من حفظ السنة ودافع عن السنة فإنما يتم حفظ كتاب الله عز وجل بذلك. إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. يحفظ القرآن بحفظ السنة، لأن السنة جاءت مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى. أهل الحديث المشتغلون بالحديث يقول ربنا تبارك وتعالى في مدحهم وفي بيان شرفهم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. من إمامك يا أيها المشتغل بالحديث ويا أيها المتمسك بالحديث؟ من إمامك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذه الآية شرف لأهل الحديث، حينما يدعى الناس بأئمتهم هم يدعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يدعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث هم أهل النبي، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. يعني المشتغل بالحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام كأنما يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، كأنما تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تعيش مع أقواله مع أفعاله، سواء كانت أفعال تعبدية أو أفعال عادية، يعني حتى في أكله عليه الصلاة والسلام. انظر لحديث أنس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، يعني كأنك جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام وترى أن يده تنتقل من هنا إلى هنا حتى يأخذ هذه الدباء فيأكلها. أبو هريرة رضي الله عنه ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى أن لحية النبي عليه الصلاة والسلام تتحرك، فيسأل: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت إسكاتك ما بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني ما الذي تقرأ؟ انظر إلى دقة الصحابة رضي الله عنهم، كانوا ينظرون للنبي عليه الصلاة والسلام يقتدوا به، فكل حركة وكل سكون وكل قول وكل فعل نقلوه لنا، كل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنهم ينقلونه لنا. ولذلك أقول الذي يقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يستمع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله كأنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، في جلوسه، في نومه، في قيامه، في طعامه، في شرابه، في مشيه، في كل حركة وسكون هو كأنه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أقرب الناس منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. هل تعلمون أحد أكثر صلاة من أهل الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فيش. يعني أنتم عندكم عدة مواد، أنتم عندكم عدة مواد، انظروا إلى المادة التي يدرس فيها الحديث والمواد الأخرى، كم مرة تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام؟ مئات، مئات المرات في المجلس الواحد. اللهم صل على رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما سمعت حديثا وقرأت حديثا. إذن ليس هناك أحد أكثر صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام منكم يا أيها المشتغلون بالحديث، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل فضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكم منه أوفر الحظ والنصيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 مرات. طيب ما فائدة أن يصلي الله عز وجل عليك؟ ما هي الفائدة أن يصلي الله عز وجل عليك؟ أي شيخ؟
الرحمة والدعاء.
يعني نزول الرحمة. طيب فائدة. أيوة.
أن يثني عليك
فيما لا يعلم. أن يثني عليك فيما لا يعلم. طيب.
وهناك فائدة لا يعدم الإنسان في صلاته على النبي خير، فإنه يرفع درجات.
يرفع درجات في شيء جاء فيه الدليل، دليل واضح.
والذي يصلي عليكم وملائكته ويخرجكم.
أحسنت. هو الذي يصلي عليك، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كون الله عز وجل يصلي عليك هذا فيه رحمة لك وخروج من الظلمات إلى النور، يعني سبب الهداية، سبب التوفيق أن تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ف يصلي ربنا جل وعلا عليك الملائكة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله، وهذا من شرف أهل الحديث، قال الشافعي: أهل الحديث هم أكثر الناس صوابا، أهل الحديث هم أكثر الناس صوابا، يعني إصابة للحق. لماذا؟ لأنهم عندهم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. نحن ما عندنا قال زيد وقال عمرو، قال فلان وقال فلان. العلماء نحن نهتم بآرائهم حتى نفهم كلام الله ونفهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن القاعدة عندنا هي إيش؟ هي أن المحتج به هو كلام الله وكلام رسوله، وأما أقوال العلماء فإنه يستدل لها لا يستدل بها. افهموا هذه القاعدة، أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. يعني إذا قلت مثلا هذا يجوز، طيب أسألك ما الدليل؟ تقول قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال سعيد المسيب، هذا ليس بدليل. الدليل ما هو؟ الدليل قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك من شرف أهل الحديث أن أهل الحديث هم أكثر الناس صوابا وأقربهم إلى الحق، كما قال حسين رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. كونك تحتج بدليل، كونك تحتج بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذه حجة بالغة. لو جئت يوم القيامة فسئلت لما فعلت ذلك، تقول الله قال الله، قال رسول عليه الصلاة والسلام، إذن ما عندي إشكال لأن عندي دليل. لكن لو قيل لك لما فعلت ذلك، فتقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني أخذت بقول فلان وفلان، هذا ليس مقبولا منك. فإذا أهل الحديث هم أقرب الناس إلى الحق. الاشتغال بعلم الحديث له لذة، الاشتغال بعلم الحديث له لذة، ولو أنك جربت هذه اللذة والله إنها لتفوق على جميع لذائذ الدنيا، يعني يفوق على لذة الطعام والشراب. لماذا؟ لأنك تشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تهتم هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، فإن كان صحيح فهو خير يدعى الناس له، وإن كان ضعيف فأنت تبين أن الأصل عدم العمل به. أمور عظيمة تتعلق بهذا الأمر، فتفرح حينما تشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان سلفنا، يعني سفيان الثوري، سفيان الثوري إمام من أئمة الحديث، توفي عام 160، قال محمد بن يوسف أحد تلاميذه، وكان قريبا لزوجة سفيان، قال لها، قال لزوجة سفيان: إن زوجك، يعني سفيان، خير رجل لأهله. لما؟ قال: لأنه لم يتخذ ضرة، يعني ما تزوج عليك، ما عنده إلا زوجة واحدة، موحد. طيب، فقال: إن زوجك خير رجل لأهله. قالت: لما؟ قال: لأنه لم يتخذ ضرة. قالت: والله يا بني لكتبه هذه أشد علي من ثلاث ضرائر، يعني لو كان متزوج كان أهون علي، يعني كانت لي ليلة، لي نصيب، لكن الآن ليس لي شيء. كل وقته وهو في العلم، كل وقته وهو في الحديث، كل وقته وهو في المراجعة، لكتبه هذه أشد علي من ثلاث ضرائر: العلم، وعلم الحديث يغنيك وهو ألذ عندك من المال. يقول السلف سفيان الثوري وغيره، قالوا: ما دخلت هذه المحبرة، يعني أداة الكتابة، ما دخلت هذه المحبرة بيتا إلا أفقرت. حتى في هذا الزمن، حتى في هذا الزمن نحن نحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى الكتب. كل يوم تطلع لنا طبعة، اليوم طبعة صحيح البخاري بتحقيق فلان، والله هذه جيدة، غدا بتحقيق فلان، والله هذه أجود. كل يوم نحن نشتري كتب، كل يوم نحن نشتري كتب، نبحث عن إيش؟ نبحث عن الجديد. طيب، هل تجد أنك مرغم لشراء هذه النسخ؟ لا، لست مرغم، لكن أنت تشعر بلذة وسعادة عندما تقتني كتابا يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا الكتاب يهتم بالأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح، الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأطعمة. أنت تريد أن تعرف ما الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي الأحكام الشرعية المأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. إذن تجد أنه هناك شيء يدفعك إلى الشراء. ولذلك ما دخلت هذه المحبرة إلا إيش؟ إلا أفلسته. ما دخلت هذه المحبرة بيت إلا أفلسته. يحيى بن معين كان مليونير، خلف، يقول الذهبي خلف له أبوه 1000 دينار، يعني كم؟ يعني مليون. قال الذهبي: فأنفقها كلها في طلب العلم حتى باع عليه، يعني ذهب كل المال من أجل إيش؟ من أجل طلب العلم، من أجل طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كانوا يتلذذون حتى بالضرب في مقابل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله لو أضرب يتلذذون بهذه الضربة. يحيى بن معين والإمام أحمد ذهبوا إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، وأبو نعيم ثقة، فقال يحيى: أريد أن أختبر أبا نعيم. قال أحمد: لا تفعل، فإن الرجل ثقة، يعني ما يحتاج تختبر، هذا رجل معروف. قال: لا، أريد أن أختبره. الاختبار كيف؟ يذكر له أحاديث، فذكر له عشرة فيذكر له مثلا عشرة أحاديث، خمسة أحاديث هي من حديثه، ثم يدخلون شيء ليس من حديثه، فيقول: حدثت بكذا وكذا وكذا وكذا. نعم نعم نعم. فإذا ذكر غير حديثه قال: قف، هذا ليس من حديثه. فيعلمون أنه إيش؟ أنه ضابط، يعرف أحاديثه. شوف كيف حفظ النبي، حفظ الله عز وجل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سخر الله له هؤلاء الرجال يحفظون الحديث حديثهم كما يحفظون أسماءهم. فمرة تلو مرة ثم الثالثة، فانتبه أبو نعيم أن المسألة إيش؟ أن المسألة فيها اختبار. يقول: فقام أبو نعيم فرفع رجله فرفس يحيى بن معين وسقط من الدكان. الدكان يعني الشيء، الدكة والشيء المرتفع، فسقط ودخل منزله، دخل أبو نعيم منزله. فقال الإمام أحمد: ألم أقول لك إن الرجل ثقة ما يحتاج اختبار؟ قال: والله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن. شوف كيف، وهي رفسة وهي ضربة، لكن هو توثق الآن أن هذا الرجل هو من الثقات، هذا الرجل من الثقات. طالب علم السلام، طالب علم سمع برحلة إلى عبد الله بن المبارك، ومن الذي يمكن أن يحصل على روايات عبد الله بن المبارك؟ عبد الله بن المبارك إمام كما قال ابن حجر، وذكر عدة صفات ثم قال: كل خير فيه، يعني رجل إن أردت الجهاد وإن أردت الكرم وإن أردت الحفظ وإن أردت الثقة وإن أردت العدالة كل شيء فيه، قال: كل خير فيه، جمع خصال الخير. فلما ذهب، يعني الرجل هذا طالب العلم هذا عريس تزوج لتوه، فسمع بالرحلة إلى اليمن إلى عبد الله بن مبارك، فشاور نفسه: ها أنت لو تزوجت ثم سمعت بمحدث جاء، تترك زوجتك وتأتي للمحدث ولا تجلس عند زوجتك؟ ها تجلس عند زوجتك لأنك ما تزوجت، ها أنت أعزب ولا ها شيخ؟ لا، اللي وراك اللي يقول بجلس عند زوجتي، متزوج ولا ها؟
بالثاني
ما شاء الله عليه. طيب لا تخاف، ما نعلم يعني ما نقول. فلما سمع بالرحلة إلى عبد الله المبارك عقد العزم أن يذهب، وهو عريس لتوه. فلما وصل إلى ابن المبارك، ابن المبارك ما خرج، ما حدثهم. السلام. فغضب هذا الرجل، يعني أنا تارك زوجتي وعرسي وعروسي وجيت إليك ثم ما تخرج تحدثنا؟ تعرفون المبارك شاعر، وهذا الرجل الطالب أيضا شاعر، فقال: خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي. يعني مسكين متألم، يعني زوجته تبكي لما تركها. خلفتها سحرا بالنوم لم أرها، وفي فؤادي منها شبه كياتي. يعني أنا مكتوي والله من سماع بكاءها وصياحها، ولكن جئت إليك حتى تحدثنا. وذكر قصيدة طويلة هذا مطلعها، وهي موجودة في مقدمة الجرح والتعديل في سيرة ابن المبارك. فلما ذكر، لما ذكر سمع ابن المبارك منه هذا، خرج فحدثهم. فانظر إلى طالب الحديث وإلى المشتغل بالحديث، الحديث عنده ألذ من المال، ألذ من الطعام، ألذ من الزوجات، ألذ من كل لذائذ الدنيا. لماذا؟ لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له رغبة في القلب، أنت تعيش مع خير الخلق عليه الصلاة والسلام، أنت تعيش مع إمام الهدى صلى الله عليه وسلم. فكونك تعيش مع ألفاظ حديثه أو تعيش مع ألفاظه ومع أفعاله، هذه من أكبر النعم ومن أكبر ما تسعد به. إذن الحديث له شرف عظيم، واحمد الله عز وجل أن وفقكم لطلب العلم الشرعي، وعليكم بالاعتناء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي ينبغي لطالب علم الحديث؟ الذي ينبغي لطالب علم الحديث أولا أن يكثر القراءة في كتب الحديث، أن يكثر القراءة في كتب الحديث ولا سيما الصحيحين. وهذه وصية الذهبي رحمه الله. الذهبي يقول: أدم النظر في الصحيحين، أدم النظر في الصحيحين. وهذان الكتابان صحيح البخاري وصحيح مسلم ينبغي لك أن تديم النظر، لأنهما أصح الكتب، لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ولا تكتفي بالنظر في كتب الأحكام التي ذكرت أحاديث البخاري وأحاديث مسلم، لأن أحاديث الأحكام أو الأحاديث المنتقاة يعني كتب عظيمة ومفيدة، لكن الرجوع إلى الأصول مهم جدا. لماذا؟ لأن الغالب في أحاديث الأحكام تقتصر على موطن الشاهد. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني أن في كتب الصحيحين يعني ولا سيما في البخاري تستفيد أنت من تبويبات البخاري، فقه البخاري في إيش؟ في أبوابه، فقه البخاري في أبوابه. البخاري يذكر لك آثار، وهذه الآثار غالبا ما تهمل من كتب أو في كتب الأحكام أو في كتب من ذكر الأحاديث فقط، لأنهم يهتمون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآثار مهمة لأنها هي تشرح لك الأحاديث وكيفية العمل بالأحاديث. فقراءة الكتب ولا سيما كتب الصحيحين من الأهمية بمكان. ينبغي لطالب العلم أن يخصص له وقت في النظر في كتب أو في الصحيحين، وإن تيسر له القراءة على عالم أو طالب علم فهذا خير، لأنه يفتح له أبواب من الخير ومن العلم فيما يذكره المصنف البخاري أو مسلم. الأمر الثاني وهو مما ينبغي لطالب الحديث أن يعنى به جمع الكتب، جمع الكتب. وهذه الكتب إما أن تكون كتب متعلقة بالحديث أو أن تكون كتب متعلقة بخدمة الحديث، يعني أنت مطالب، ولذلك لابد أن تفقر، لابد أن تفلس، ما يكون عندك شيء، لابد أن يكون لك اعتناء بالكتب، بشراء الكتب المسندة، كتب الحديث سواء كانت كتب أحكام أو كتب هي أصول ذكرها أو ألفها أصحابها لأجل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لها أقسامها، ولذلك إذا أردت أن تشتري الكتب فعليك بالرجوع إلى مشايخك، إلى علمائك، بحيث أنهم رحمك الله يكونون لك مكتبة حديثية، وتختار أو يختارون لك ما هو الأولى في الكتب. يعني الأولى في الكتب أن تشتري الصحيحين، ثم بقية الكتب الستة، ثم بقية الكتب التسعة، يعني مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، الدارمي، وهكذا، يعني كتب يرشدونك إلى اقتنائها، يرشدونك إلى اقتنائها، لأنهم أعرف بما هو أنفع لك. كتب أخرى مهمة وهي ما يتعلق بخدمة الحديث، بخدمة الحديث. يعني هناك كتب مهمة لطالب العلم لابد أن يقتنيها حتى يمكنه أن يصحح الأحاديث أو يضعفها أو يشتغل بتصحيح الأحاديث وتضعيفها. وهذه الكتب نأخذها من تعريف الصحيح. ما هو تعريف الصحيح؟ ما هو تعريف الصحيح؟ ها، لا لا، أرفع يدك. ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ ها يا شيخ.
اختصر سنده بنقل العدل الضابط عن الدليل المتاح.
أيوة، من غير شذوذ ولا علة. أحسنت. إذن كم شرط؟ خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، العدل يعني العدالة، الضبط من غير أن يكون شاذا أو معللا. هذه خمسة شروط. طيب طيب ما هي الكتب التي يمكن أن أستفيد منها في تحقيق هذه الشروط؟ كيف أعرف اتصال الإسناد؟ كيف أعرف ما يتعلق بالعدالة والضبط؟ كيف أعرف أن يكون من غير شذوذ ولا علة؟ هذه الكتب لا بد, أو هناك كتب يجب أن يقتنيها طالب العلم حتى يتمكن من دراسة الحديث النبوي. أول هذه الكتب كتب الرجال, كتب الرجال. ولو أنك اقتصرت على تهذيب الكمال مع فروعه, تهذيب الكمال فروعه إيش هي؟ تهذيب الكمال, تهذيب التهذيب, تقريب التهذيب. تهذيب الكمال هذا للمزي, تهذيب التهذيب لابن حجر, تقريب التهذيب لابن حجر. طيب ثم أيضا تجمع معها ميزان الاعتدال ولسان الميزان, ميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان لابن حجر. هذه تهتم, أو هذه الكتب غالبا ما يكون الرجال هم في هؤلاء. هناك بعض الرجال أنزل من هذه الطبقات التي ذكرت في هذا في هذه الكتب, يمكن أن تأخذها من مصادر أخرى, لكن هذه الكتب هي أهم ما يمكن أن تقتنيه. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كتاب اسمه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. التدليس ما هو؟ ما هو التدليس؟ أحسنت, هو أن يروي التلميذ عن شيخ سمع منه حديثا لم يسمعه منه, يعني هذا من شيوخه لكن هذا الحديث ما سمعه منه. طيب هذا يسمى مدلس, هذا يسمى مدلس, يأتي بصيغة تحتمل السماع, موهمة للسماع, يقول عن فلان أن فلان قال, عن أو أن. فهذا الرجل مدلس. طيب هل نرد حديثه؟ لا, ما نرد حديثه على الإطلاق, هناك طبقات. هذا الكتاب يهتم بهذا الأمر, وهو كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر, قسمهم إلى خمس طبقات, منهم من يقبل مطلقا, ومنهم من لا يقبل حتى يصرح بالسماع, ومنهم من لا يقبل مطلقا. خمس طبقات مقسمة, يمكن تقسيمها إلى هذه الأقسام الثلاثة: من يقبل مطلقا حتى وإن دلس, أو عفوا حتى وإن لم يصرح بالتحديث, من لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث, من لا يقبل مطلقا حتى لو صرح بالتحديث. إذن هذا الكتاب كتاب مهم, ولو أن الإنسان بحث فوجد كتب أخرى تتعلق بالمدلسين فإن هذا أيضا ينبغي أن تقتنيه, لأنه يتعلق باتصال الإسناد. ولشيخكم كتاب في التدليس يفيدكم به إن شاء الله. طيب الأمر الثالث كتاب مهم أيضا, وهو الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات. الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات. يأتينا راوي من الرواة كان ثقة لكن حصل له أمر, إما أنه كبر فأصبح ينسى, أو أنه احترقت كتبه فلم يكن يميز, يحدث أصبح من حفظه فلم يميز, أو أنه رحل من بلد إلى بلد, فلما رحل إلى هذا البلد وإذا به يكون بعيد عن كتبه فينسى, أو أنه اشتغل مات, أو مات له قريب فمن هول الصدمة نسي بعض الأحاديث. على كل حال هناك من الثقات من اختلط. أيوة الاختلاط يعني ضعف الحفظ, ضعفت عليه, ضعف حفظه فاختلطت عليه الأحاديث, قد يزيد بعض الألفاظ, قد ينقص, قد يزيد في الرواة يعني في الإسناد وقد ينقص, هذا ما يسمى بالاختلاط. يدخل حديث في حديث, يعني حديث أبي هريرة يجعله عن أبي سعيد الخدري ونحو هذا. فهذا انتظر, فهذا هؤلاء المختلطون كيف نفعل في أحاديثهم؟ هل نردها مطلقا أو نقبلها أو نفرق بين ما حدث قبل الاختلاط أو ما حدث بعد الاختلاط؟ هذا هو الصحيح, أن المختلط ننظر إلى أحاديثه, إن كانت قبل الاختلاط فهو ثقة, إذا نأخذ هذه الأحاديث ونعتبر هذه الأحاديث ونصحح هذه الأحاديث, أما إن كانت بعد الاختلاط فنحن لا نأخذها. لماذا؟ لأن الرجل عندنا قد اختلط، وهذه الأحاديث قد يكون مما اختلط فيها. طيب كيف نعرف ما سمع قبل الاختلاط وما لم يسمع أو ما سمع بعد الاختلاط؟ هذا بواسطة نص العلماء. العلماء نصوا أن فلان وفلان أخذوا منه قبل الاختلاط وفلان أخذوا منه بعد الاختلاط، أو ينصون على أن فلان أخذ منه قبل الاختلاط. إذن ما سوى ذلك هو محتمل، وإذا كان محتمل فنحن نترك حديثه. طيب هل نبحث نحن في كتب الرجال؟ لا، الرجل هذا واسمه ابن الكيال ألف لنا هذا الكتاب، فقال أو فسماه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات. الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات، جمع لك هؤلاء المختلطون أو هؤلاء المختلطين، وبين لك ما روى عن من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. والحقيقة أنه عمل بشري وفيه نقص، لكن المحقق يعني الذي حقق هذا الكتاب، ولا تأخذ هذا الكتاب إلا بهذا التحقيق، واسمه عبد القيوم عبد رب النبي عبد رب الرسول، هكذا اسمه عبد القيوم عبد رب النبي عبد رب الرسول، وهي رسالة علمية في جامعة أم القرى ومطبوعة من مطبوعات جامعة أم القرى. هذا الرجل اعتنى بهذا الكتاب اعتناء فائقا، وزاد على ما ذكر المصنف أضعاف. ولذلك لا تشتري هذا الكتاب إلا بهذا التحقيق عبد القيوم عبد رب النبي عبد رب الرسول. وتميز هذا الكتاب بأنه ذكر عدة ملاحق، يعني ملاحق للثقات الذين فوتهم المصنف، وملاحق وذكر ملحقا للضعفاء المختلطين الذين زاد اختلاطهم ضعفا على ضعف. إذن هذا كتاب مهم ينبغي لك أن تشتريه. كتاب آخر اسمه جامع التحصيل، كتاب اسمه جامع التحصيل للعلائي، وهذا الكتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل ذكر لك اتصال بعض التابعين بالصحابة أو بعض الرواة بشيوخهم أو عدم اتصالهم، فيقول لك فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، الحسن البصري سمع من أنس لم يسمع من أبي هريرة، اختلف في سماعه من سمرة، وهكذا يذكر لك هذا الراوي سمع من هذا أو لم يسمع. وهذا الكتاب كتاب مهم جدا. وكذلك هناك من الكتب ما خدمت هذا الموضوع مثل كتاب عميدكم في الثقات أو ثقات التابعين وسماعهم من الصحابة، وهذا الموضوع مهم جدا، لأن التابع قد يكون ثقة، والغالب أن التابعي لا يقول حدثنا وإنما يقول عن فلان من الصحابة، فأنت لا تدري هل هذا سمع من هذا أو لا. أبو الجوزاء سمع من عائشة ولم يسمع منها. هناك بعض الأحاديث يرويها بعض التابعين عن الصحابة ويكون بينهم انقطاع، لا يجوز لنا أن نصحح هذا الحديث إلا إذا علمنا الواسطة، إذا كانت واسطة معلومة فالحديث صحيح، وإلا فيجب أن يرد هذا الحديث. فهذا الكتاب مهم جدا لطالب العلم أن يقتديه. أختم بكتاب آخر وهو مهم جدا أيضا، وهذا الكتاب اسمه شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب. الترمذي له كتابان في العلل، كتاب اسمه العلل الصغير وكتاب اسمه العلل الكبير. العلل الكبير ذكر لك أحاديث بوب على أبواب الفقه، وهي في الغالب سؤالات للترمذي هل هذا حديث صحيح أو ضعيف ونحو ذلك. كتاب العلل الصغير هو في آخر الجامع، جامع الترمذي، آخر باب أو كتاب في الجامع، جامع الترمذي، سماه كتاب العلل. وهذا حقيقة ليس هو متعلق بالأحاديث والأحكام على الأحاديث، وإنما كأنه مصطلح، كتاب مصطلح، فهو يذكر لك الغريب والصحيح، وذكر لك مباحث في مصطلح الحديث، وذكر لك يعني في الرجال أيضا ومن يقبل ومن لا يقبل، كلام في المصطلح. الحافظ ابن حجر أو ابن رجب شرح هذا الكتاب، وشرحه شرح عظيم لهذا الكتاب، ولكن تميز أيضا بأنه ذكر ملاحق بعد أن انتهى من الكتاب، من شرح الكتاب ذكر لك ملاحق، يعني هناك ثقات ضعفوا في بعض شيوخهم، يعني الرجل ثقة لكنه عن هذا الشيخ ضعيف، يعني لا يمكن أن نصحح حديثه عن هذا، مثل عكرمة عن ابن عباس، عكرمة من رواة البخاري، عفوا سماك عن عكرمة، سماك من رواة مسلم، وعكرمة من رواة البخاري، يعني هم ثقات، لكن سماك عن عكرمة ضعيف، سماك عن عكرمة ضعيف مع أنه ثقة، لكن ضعف في روايته عن من؟ في روايته عن عكرمة، فلا يمكن أن نقبل حديث رواه سماك عن عكرمة إلا إذا كان الراوي ممن هو ضابط وينتقي المرويات كشعبة مثلا، فإن نقول بمثل هذا يعني صحح بعض أهل العلم حديثه، وإلا فالأصل أن سماك عن عكرمة ضعيف. إذن ثقات ضعفوا في بعض شيوخهم، هناك بعض الثقات ضعفوا في بعض البلدان، قال أحمد معمر الذي في الكوفة ليس كمعمر الذي إيش الذي في الشام، يعني لما كان معمر هذا في الشام كانت روايته صحيحة، لكن لما روى أو لما كان في الكوفة فإن بعض أحاديثه أخذت عليه لأنه حدث بعيدا عن كتبه، فثقات ضعفوا في بعض الأماكن، ثقات ضعفوا في بعض تلاميذهم وهكذا. فبين لك ابن رجب رحمه الله هذه المسألة. أيضا الطبقات، قضية الطبقات، يعني عندنا الشيخ يحدث فيأخذ عنه جماعة كثير من طلابه، هل كلهم في درجة واحدة؟ ليس كلهم في درجة واحدة، وهذا يفيدنا في أي شيء؟ يفيدنا في قضية الترجيح، يعني لو جاءنا راوي فذكر لفظا والراوي الآخر لم يذكر اللفظ، أيهم نقدم؟ ليست المسألة بأهوائنا، لكن إن كان هذا الرجل يعني ممن يضبط وممن هو ملازم، ليس كمن يضبط لكنه ليس ملازم، أو ملازم لكنه ليس بضابط، ولذلك قالوا بأن الزهري طبقات الرواة عنه 5، نافع طبقات الرواة عنه 9، وهكذا كل راوي هناك من هو ملازم له فيقدم حديثه عند التعارض على غيره، فهذه مسألة مهمة تفيدنا في قضية إيش؟ في قضية الشذوذ والعلة، تفيدنا في قضية الشذوذ والعلة. وبهذا استوفينا الكتب التي هي ممكن أن نعرف بها صحة الحديث من ضعفه. الأمر الأخير الذي لا بد لطالب العلم من إدامة النظر فيه أيضا كتب التخريج، كتب التخريج هذه لا بد أن تديم النظر فيها. لماذا؟ أنت الآن عندما تدرس النحو، طيب درست النحو، هل يمكن أن تعرب الجملة مباشرة أو لابد من المطالعة؟ لابد من المطالعة والتجربة في الأشعار التي أعربت، الكلمات التي أعربت، فلابد أن تدرب نفسك، والله تقول جاء زيد، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، طيب جيء بزيد، جيء هذا فعل مبني للمجهول، بزيد جار مجرور، وهكذا. إذا مارست هذا الفن فإنك تجيده، أما أنك تحفظ قواعد فقط، ما يمكن أن تحفظ قواعد ثم تأتي مباشرة تقول هذا حديث صحيح أو ضعيف. لماذا؟ لأنك لم ترى كيف دراسة هذه الأحاديث وكيف يعل الناس هذه الأحاديث. هذه القواعد ليست 1+1=2، لا، ممكن 1+1=3. ليش؟ لأن الأمر يعود إلى الحدس ويعود إلى الممارسة. فمثلا جاءوا عند حديث إسرائيل يروي عن جده أبي إسحاق السبيعي، وروا أن الذي يخالف هو من؟ سفيان الثوري وشعبة. طيب من نقدم؟ سفيان الثوري وشعبة ولا إسرائيل؟ هذا نقدم سفيان لأنهم أوثق وأكثر، فهم قدموا رواية إسرائيل على رواية سفيان وشعبة. لماذا؟ لأن هذا يروي عن جده، وكونه جده يمكن أن يكون سمع الحديث أكثر من مرة. طيب، وزاد هذه الزيادة لكن شعبة وسفيان جاء ما يدل على أنهم اشتركوا في السماع في سماع الحديث في مجلس واحد. فإذا قدموا رواية هذا الرجل لأنه ألصق بجده من رواية هؤلاء لأنهم سمعوا منه في حديث واحد. إذا المسألة ليست كما ذكرت لك واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، هذه لابد من الممارسة ولابد من النظر. فإذا تضلع الإنسان في مثل هذا الأمر وعظمت عنده التجربة وأصبحت عنده ملكة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فإنه حينئذ يمكن أن يحكم على الأحاديث ويمكن أن يرد. فعلى كل حال أقول نصيحتي لإخواني يعني الاشتغال بعلم الحديث وكثرة الممارسة له، فإن الناس تابع لك، الناس يتبعونك أنت ولست أنت تتبع الناس، كما قال الشافعي لأحمد: إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا، إذا صح الحديث عندكم أخبرونا، يعني أنتم أخبرونا بصحة الحديث حتى نحن يعني نستنبط من هذا الحديث الأحكام. فالناس تابع لك إن اشتغلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك بالاعتناء بكتب الألباني رحمه الله. فليس هناك أحد اشتغل في علم الحديث واعتنى به كاعتناء الشيخ الألباني رحمه الله، وقد كان يشتغل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون كم ساعة يقرأ الشيخ؟ كم ساعة يقرأ الشيخ؟
10 ساعات؟
18 ساعة. هو يقول عن نفسه أنه يجلس في مكتب الظاهرية 18 ساعة. يعني تخيل الشيخ مات وهو فوق 80، أكثر من نصف قرن، 60 سنة 70 سنة، وهو يشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ستكون عنده الخبرة والمهارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ما آتاه الله وفتح الله عز وجل عليه من التوفيق؟ فالشيخ صحح أو حكم على أكثر من 40,000 حديث، أكثر من 40,000 حديث. ثم يأتي طالب صغير ويعترض على الشيخ الألباني. طبعا كون الشيخ الألباني عالم لا يعني أنه مصيب في كل أقواله ولا في كل أحكامه، ونحن يعني كما تربينا من أقواله أنه لا نتعصب لأحد ولا نقلد أحد، لكن نقول بأن الشيخ قد أصاب في كثير من أحكامه، قد أصاب الشيخ في كثير من أحكامه. وإذا ظفرت بخطأ فلا تظن أنك أعلى من الشيخ الألباني، لا تظن أنك أعلى ولا أعلم من الشيخ الألباني. الشيخ رحمه الله له قدم صدق، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عن الأمة خير الجزاء، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفق أهل السنة وأهل التوحيد وأن يجمع كلمتهم. أقول علينا بالاعتناء بكتب الشيخ الألباني رحمه الله، وهي مما يعتبر مدرسة تستعين بها على معرفة الحديث والاشتغال بالحديث. أقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير الشيخ الدكتور محمد الخيط الحجيري على ما قدم حقيقة من نصائح ومن فوائد قيمة، حقيقة نحن بحاجة لها يعني جميع طلاب الحديث وطلاب العلم هذه الفوائد، ولا يستغني عنها أحد دون أحد. فجزاه الله خيرا ونفع الله به وبارك في علمه وفي جهوده. وحقيقة في هذا القدر نكتفي حقيقة، لأن الشيخ عنده محاضرة بعد الصلاة مباشرة في مسجد الكلية، ومن أراد أن يتشبث به ويتمسك به فعليه بعد المحاضرة إن شاء الله. أما لا نأخذ الشيخ ممكن يشرب يعني ماء أو يشرب حتى يستعد.
الله يجزاك خير.